إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فآداب طالب العلم 10، ذكرنا منها 5، هي إخلاص النية لله في طلب العلم، والاشتغال بتطهير الظاهر والباطن من شوائب المخالفات، وتفريغ القلب للعلم، وقطع العلائق، وهجر العوائد، وأكل القدر اليسير من الحلال، والأخذ بالورع، وإدمان الذكر. والخامس من آداب طالب العلم تقليل الطعام والمنام والكلام ما أمكن. وأما الأدب السادس من آداب طالب العلم فهو ترك العشرة ما أمكن، واختيار الصاحب والرفيق. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب فهو قاطع الطريق، وإنما تكون لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. هذا قانون. العشرة والمخالطة لا تكون لميت القلب، فميت القلب قاطع طريقك إلى الله، وإنما تكون العشرة والمخالطة لمن يزيد حاله في حالك وعمله في عملك. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ميت القلب يوحشك فاستأنس بغيبته ما أمكن. الغيبة بفتح الغين ضد الحضور، وأما الغيبة فهو ذكرك أخاك بما يكره، فلا تخلط بينهما. فاستأنس بغيبته أي بعدم حضوره ما أمكنك، فإنك لا يوحشك إلا حضوره عندك، فإذا ابتليت به فأعطه ظاهرك، وترحل عنه بقلبك، وفارقه بسرك، ولا تشغل به عما هو أولى بك. وعلم أن الحسرة كل الحسرة الاشتغال بمن لا يجر عليك الاشتغال به إلا فوت نصيبك وحظك من الله عز وجل، وانقطاعك عنه، وضياع وقتك عليك، وضعف عزيمتك، وتفرق همك. فإذا ابتليت بهذا ولا بد لك منه، فعامل الله تعالى فيه، واحتسب عليه ما أمكنك، وتقرب إلى الله تعالى بمرضاتك فيه، واجعل اجتماعك به متجرا لك، لا تجعله خسارة. وكن مع هذا المخالط المعاشر الذي مر وصفه، كن معه كرجل سائر في طريقه عرض له رجل وقفه عن سيره، فاجتهد أن تأخذه معك وتسير به فتحمله ولا يحملك، فإن أبى ولم يكن في سيره مطمع فلا تقف معه ودعه ولا تلتفت إليه، فإنه قاطع الطريق ولو كان من كان. فانجو بقلبك وضن بيومك وليلتك، ولا تغرب عليك الشمس قبل وصول المنزلة فتؤخذ. على طالب العلم أن يترك العشرة، فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم، ولا سيما لغير الجنس، أي أن تكون المعاشرة بين الرجال والنساء وبالعكس، وخصوصا لمن كثر لعبه وقلت فكرته، فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة، وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهله. وينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، وإن تعرض لصحبته من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده، فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها. ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا ذكيا كثير الخير قليل الشر، حسن المدارات قليل المماراة، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره. وقد كان الآئمة رحمهم الله يخالطون الناس ويعلمونهم، وهم في الوقت ذاته أحرص الناس على أزمانهم أن تضيع هدرا أو تذهب سدى. كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى أصبر الناس على الوحدة مع كونه إمام الدنيا في وقته رحمه الله. قال عبد الله بن أحمد: خرج أبي إلى طرصوص ماشيا، وحج حجتين أو ثلاثا ماشيا. وكان أصبر الناس على الوحدة. وبشر وهو ابن الحارث الحافي الزاهد المشهور فيما كان فيه لم يكن يصبر على الوحدة، وكان يخرج إلى ذا وإلى ذا. قال ابن قدامة رحمه الله: اعلم أنه لا يصلح للصحبة كل أحد، ولا بد أن يتميز المصحوب بصفات وخصال يرغب بسببها في صحبته. وينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال. إذا أردت أن تختار صاحبا فانظر إلى هذه الخصال، فإن توفرت فيه فصاحب، وإلا ففر منه فرارك من الأسد، لأنه يستهلك عليك عمرك ويضيع عليك وقتك ويشغل بالك وذهنك. ينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. أما العقل فهو رأس المال، ولا خير في صحبة الأحمق، لأنه يريد أن ينفعك فيضرك. ونعني بالعاقل الذي يفهم الأمور على ما هي عليه، إما بنفسه وإما أن يكون بحيث إذا أفهم فهم. فهذه هي الخصلة الأولى، أن يكون عاقلا. وأما حسن الخلق فلا بد منه، إذ رب عاقل يغلبه غضب أو شهوة فيطيع هواه، فلا خير في صحبته. ولذلك كان من الجاري على ألسنة أهل العلم أنه إذا أردت أن تصطفي إنسانا فأغضب، فإذا عدل فيك في حال غضبه فصاحب، وإلا فاجتنب. وأما الفاسق فإنه لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته. والغائلة الفساد والشر، والداهية جمعها غوائل. الفاسق لا يخاف الله، ومن لا يخاف الله تعالى لا تؤمن غائلته ولا يوثق به. وأما المبتدع فيخاف من صحبته بسراية بدعته. وإذا كان حريصا على الدنيا فإنه يبيعك بثمن بخس ولا يبقي عليك، إذا عرض له مطمع من مطامع الدنيا. فينبغي أن يكون في من تؤثر صحبته خمس خصال: أن يكون عاقلا، حسن الخلق، غير فاسق ولا مبتدع ولا حريص على الدنيا. قال الفاروق عمر رضي الله عنه: عليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم، فإنهم زينة في الرخاء وعدة في البلاء، وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يجيئك ما يقليك منه، والقل البغض، واعتزل عدوك، واحذر صديقك إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخشى الله، لا تصحب الفاجر فتتعلم من فجوره، ولا تطلعه على سرك، واستشر في أمرك الذين يخشون الله تعالى. قال يحيى بن معاذ: بئس الصديق تحتاج أن تقول له اذكرني في دعائك، وأن تعيش معه بالمدارات، أو تحتاج أن تعتذر إليه، بئس الصديق هو. قال أبو جعفر لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ وكانوا يجعلون المال في الصرة تكون في أكمامهم. فقال لأصحابه: أيدخل أحدكم يده في كم أخيه فيأخذ منه ما يريد؟ قالوا: لا. قال: فلستم بإخوان كما تزعمون. ولابن الجوزي رحمه الله في هذا الشأن مشاركة وجهد جهيد، فقد شخص رحمه الله الداء ووصف الدواء وأخذ به، فكان أكثر العلماء تصانيف. يقول رحمه الله في بيان الابتلاء بأهل الفراغ وكيف يتعامل معهم من ابتلي بهم، قال: أعوذ بالله من صحبة البطالين، لقد رأيت خلقا كثيرا يجرون معي فيما قد اعتاده الناس من كثرة الزيارة، ويسمون ذلك التردد خدمة، ويطلبون الجلوس، ويجرون الكلام فيه أحاديث الناس وما لا يعني وما يتخلله من غيبة وكذب. وهذا شيء يفعله في زماننا كثير من الناس، وربما طلبه المزور وتشوق إليه واستوحش من الوحدة. وخصوصا في أيام التهاني والأعياد، فتراهم يمشي بعضهم إلى بعض ولا يقتصرون على الهناء والسلام، بل يمزجون ذلك بما ذكرته من تضييع الزمان. قال: فلما رأيت أن الزمان أشرف شيء والواجب انتهازه بفعل الخيرات، كرهت ذلك منهم، وبقيت معهم بين أمرين: إن أنكرت عليهم وقعت وحشة لموضع قطع المألوف، وإن تقبلته منهم ضاع علي الزمان، فصرت أدافع اللقاء جهدي، فإذا غلبت قصرت الكلام وقصرته لأتعجل الفراق. ثم أعددت لهم أعمالا لا تمنع من المحادثة، أعددت ذلك لأوقات لقائهم لئلا يمضي الزمان فارغا، فجعلت من المستعد للقائهم قطع الكاغد، وهو القرطاس وورق الكتابة كانوا يكتبون عليه قديما، وهو من المعربات من الألفاظ والكلمات، فكان يعد لهم الأوراق من أجل أن يقطعوها، وكذلك يعد لهم بري الأقلام وحزم الدفاتر، فإن هذه الأشياء لا بد منها، يعني أن طالب العلم وكذلك العالم يحتاج إلى مثل هذه الأمور، وهي لا تمنع عند الأخذ بإعدادها من المحادثة والكلام. فكان يجعل هذه الأشياء حتى إذا ما أتاه زائر ويريد أن يحادثه وعنده شهوة في الكلام اشتغل بهذه الأمور وحادثه، فلا يضيع عليه شيء من زمانه، وإنما يستفيد من هذا الزمان في إعداد هذه الأمور التي لا بد منه، لأنها لا تحتاج إلى فكر وحضور قلب. قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. وكثيرا ما تسمع من بعض إخوانك، وقد يكون من الصالحين ولكنه ربما كان صالحا مغفلا، فيأتي إليك يزورك ويطيل في الزيارة جدا ويتكلم فيما لا يفيد، فلا هو بالذي يفيدك علما ولا ذكرا ولا أنت بالذي تفيده، وإنما هو كلام لو مر في أحوال الدنيا والأسعار رخصا وغلاء والجو برودة وحرارة إلى غير ذلك من تقلبات أحوال الخلق والعالم، ثم تجد منه كلمة مؤلمة كالنصل المسموم ينغرس في الكبد بل في القلب، يقول: وجدت نفسي فارغا فقلت آتيك من أجل أن أزورك، ولكن أنا لست بفارغ فلم تعدل في. هو يقول: وجدت نفسي فارغا ليس ورائي عمل، فقل آتي إليك من أجل أن أزورك، ولكن المزور ليس بفارغ، فما العمل؟ قال: فأرصدتها لأوقات زيارتهم لئلا يضيع شيء من وقتي. تسأل الله أن يعرفنا شرف أوقات العمر وأن يوفقنا لاغتنامه. قال: ولقد شاهدت خلقا كثيرا لا يعرفون معنى الحياة، فمنهم من أغناه الله عن التكسب بكثرة ماله، فهو يقعد في السوق أكثر النهار ينظر إلى الناس وكم تمر به من آفة ومنكر، ومنهم من يخلو بلعب الشطرنج، ومنهم من يقطع الزمان بكثرة التحدث عن السلاطين والغلاء والرخص إلى غير ذلك. قال: فعلمت أن الله تعالى لم يطلع على شرف العلم ومعرفة أقدار العافية إلا من وفقه وألهمه اغتنام ذلك، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسأل الله أن يجعلنا منه. ساق ابن الجوزي رحمه الله بعض أخبار الصالحين في حفظ الوقت ورعاية اللحظات، فقال: دخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك، فقال: أصدقكم؟ كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. نعم شغلتموني. وجاء رجل من المتعبدين إلى سري السقطي فرأى عنده جماعة فقال: صرت مناخ البطالين، ينيخون عندك، يستنكر عليه ما صار إليه من حاله، صرت مناخ البطالين، ثم مضى ولم يجلس. ومتى لان المزور طمع فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يسلم من أبى. وقد كان جماعة قعودا عند معروف فأطالوا، فقال: إن ملك الشمس لا يفتر في سوقها، أفما تريدون القيام؟ وممن كان يحفظ اللحظات عامر بن عبد القيس، قال له رجل: قف أكلمك، قال: أمسك الشمس. وكان داود الطائي يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية، يعني إذا أخذ الخبز لقمة لقمة فمضى يكسر ويطحن ويلوك بين شطقيه، هذا يستنفذ وقتا، والعمر شريف واللحظة مطلوبة، فلا ينبغي أن يضيع من ذلك شيء، فهو هلاك الأبد.
فأخذ يحسب ما بين أن يجعل له الخبز فتيتا فيفت هذا الخبز فيستفه هو ولا يضيع وقتا ولا لحظة في لوكه وفي قضمه وفي تكسيره وطحنه إلى غير ذلك، أخذ يحسب ما بين العملين فوجد بينهما أن يقرأ 50 آية من كتاب الله تعالى، وهذه غنيمة عظيمة فلم يضيع. فكان يستف الفتيت ويقول بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. أوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، لا تسيروا معا، إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدث، ومتى اجتمعتم تحدثتم فضيعتم أوقاتكم. وفي الغالب لا تمر لا لك ولا عليك، في الغالب أنها تكون عليك، لأن الأمر لا يخلو من غيبة وكلام في الناس إلى غير ذلك من تلك الأمور المعروفة. فأوصى بعض السلف أصحابه فقال: إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم. فعلى طالب العلم أن يحرص على اجتناب من لا تلزمه خلطته شرعا حتى يحفظ زمانه ويرعى قلبه، وعليه أن يختار الصاحب الذي يعينه على أمر دينه وآخرته. مما يتوجب على طالب العلم مراعاته اختيار العلم والشيخ. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن شرف العلم تابع لشرف معلومه، لوثوق النفس بأدلة وجوده وبراهينه، ولشدة الحاجة إلى معرفته وعظم النفع بها. ولا ريب أن أجل معلوم وأعظمه وأكبره فهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين وقيوم السماوات والأراضين، الملك الحق المبين الموصوف بالكمال كله، المنزه عن كل عيب ونقص وعن كل تمثيل وتشبيه في كماله سبحانه وتعالى سبحانه. ولا ريب أن العلم به وبأسمائه وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأفضلها، ونسبة هذا العلم إلى سائر العلوم كنسبة معلومه إلى سائر المعلومات. وكما أن العلم به أجل العلوم وأشرفها فهو أصلها كلها، كما أن كل موجود فهو مستند في وجوده إلى الملك الحق المبين ومفتخر إليه في تحقيق ذاته، وكل علم فهو تابع للعلم به مفتخر في تحقيق ذاته إليه. فالعلم به أصل كل علم، كما أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه وموجده. ولا ريب أن كمال العلم بالسبب التام، وكونه تاما يستلزم العلم بمسببه، كما أن العلم بالعلة التامة ومعرفة كونها علة يستلزم العلم بمعلوله. وكل موجود سوى الله فهو مستند في وجوده إليه استنادا المصنوع إلى صانعه والمفعول إلى فاعله. فالعلم بذاته سبحانه وتعالى وصفاته وأفعاله يستلزم العلم بما سواه، فهو في ذاته رب كل شيء ومليكه، والعلم به أصل كل علم ومنشأه. فمن عرف الله عرف ما سواه، ومن جهل ربه فهو لما سواه أجهل. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. فتأمل هذه الآية تجد تحتها معنى شريفا عظيما، وهو أن من نسي ربه أنساه ذاته ونفسه، فلم يعرف حقيقته ولا مصالحه، بل نسي ما به صلاحه وفلاحه في معاشه ومعاده، فصار معطلا مهملا بمنزلة الأنعام السائمة، بل ربما كانت الأنعام أخبر بمصالحها منه لبقائها على هداها التام الذي أعطاها إياه خالقها. وأما هذا فخرج عن فطرته التي خلق عليه، فنسي ربه فأنساه نفسه وصفاتها وما تكمل به وتزكو به وتسعد به في معاشها ومعادها. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فغفل عن ذكر ربه فانفرط عليه أمره وقلبه، فالالتفات له إلى مصالحه وكماله وما تزكو به نفسه وقلبه، بل هو مشتت القلب مضيعه منفرط الأمر حيران لا يهتدي سبيلا. والمقصود أن العلم بالله أصل كل علم، وهو أصل علم العبد بسعادته وكماله ومصالح دنياه وآخرته، والجهل به مستلزم للجهل بنفسه، وبمصالحها وكمالها وما تزكو به وتفلح به. فالعلم به سعادة العبد، والجهل به أصل شقاوته. فأصل العلم العلم بالله عز وجل، ولا شيء أطيب للعبد ولا ألذ ولا أهنأ ولا أنعم لقلبه وعيشه من محبة فاطره وباريه ودوام ذكره والسعي في مرضاته. وهذا من الكمال الذي لا كمال للعبد بدونه، وله خلق الخلق، ولأجله نزل الوحي وأرسلت الرسل وقامت السماوات والأرض ووجدت الجنة والنار، ولأجله شرعت الشرائع ووضع البيت الحرام ووجب حجه على الناس إقامة لذكره الذي هو من توابع محبته والرضا به وعنه. ولأجل هذا أمر بالجهاد، وضربت أعناق من أباه وآثر غيره عليه، وجعل له في الآخرة دار الهوان خالدا مخلدا. وعلى هذا الأمر العظيم أسست الملة ونصبت القبلة، وهو قطب رحى الخلق والأمر الذي مدارهما عليه، ولا سبيل إلى الدخول إلى ذلك إلا من باب العلم. فإن محبة الشيء فرع عن الشعور به، وأعرف الخلق بالله أشدهم حبا له، فكل من عرف الله أحبه، ومن عرف الدنيا وأهلها حق المعرفة زهد فيهم. فالعلم يفتح هذا الباب العظيم الذي هو سر الخلق والأمر. فالعلم بالله أصل كل علم، فيرتهد العبد في معرفة ربه بأسمائه وصفاته ونعوت كماله وصفات جلاله. وينبغي لطالب العلم أن يختار البدء بالذي هو في أمس الحاجة إليه في عاجل أمره وآجله، أعني العلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته وأفعاله. فإذا انضبط له هذا المقدار من علم بالله عز وجل، كان عليه الأخذ بعلمي الكتاب والسنة على نهج صدر الأمة الأول رضي الله عنهم، حتى يصح له التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من ترتيب هذا الأمر ومن النظر فيه نظرا صحيحا، لابد من اختيار العلم اختيارا موفقا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لما كان التلقي عنه صلى الله عليه وسلم على نوعين، نوع بواسطة ونوع بغير واسطة، وكان التلقي بلا واسطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السبق. تقول: أحرز قصب السبق. أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة، فمن سبق اقتلعها وأخذها ليعلم أنه السابق. أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حازوا قصبات السبق واستولوا على الأمد، أي على الغاية، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فمن لأذن كفاحا من غير واسطة. فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسبقوا إليها، وأي خطة رشد لم يستولوا عليها. فالله لقد وردوا رأس المال من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعدهم مقالا، فتحوا القلوب بعدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد بالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكات النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. وقالوا: هذا عهد نبينا إليكم، وقد عهدنا إليكم، وهذه وصية ربنا وفرضه علينا، وهي وصيته وفرضه عليه. فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم، واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم. ثم سلك تابع التابعين هذا المسلك الرشيد، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد، وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. ثم جاءت الآئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح، بل في الصحيحين، من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران بن حصين، فسلكوا على آثارهم اقتصاصا، واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا، وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا معقولا أو تقليدا أو قياسا، فطار لهم الثناء الحسن في العالمين، وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين، ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم، ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم، زاهدين في التعقب للرجال، واقفين مع الحجة والاستدلال، يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه، ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا إليه ولا يسألونه عما قال برهانا. ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس. إذا بدا لهم الدليل بأخذته، الأخذة رقية كالسحر، وهي بضم الهمزة، والمعنى أن الدليل له عندهم فعل كفعل السحر فلا يؤثرون عليه شيئا. إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا، زرافات جماعات، وحدانا جمع واحد، والمعنى ذهبوا إلى الدليل جميعا، وهو مأخوذ من قول الحماسي أي الشاعر الذي روى له أبو تمام في الحماسة، فكلهم حماسيون، مأخوذ من قول الحماسي قوم إذا الشر أبدا ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. فعلى الجملة ينبغي لطالب العلم أن يصرف همه ويوجه همته إلى علوم القرآن والسنة، فالعلم بهما هو العلم الحق، والجهل بغيرهما جهل لا يضر. ورحم الله الشافعي الإمام إذ يقول: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين. ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول. تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ فأصل العلم ومعدنه كتاب الله عز وجل، وما جاء في الوحي الثاني وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالبدار البدار إليهما، والحرص الحرص عليهما، فهما واحة الأمن وملاذ الراحة، وهما الظل الظليل والفوز الجميل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فمن رام العلم بعيدا عن الكتاب والسنة فقد رام المستحيل، ومن أخذ بغير الكتاب والسنة استغناء عنهما فقد ضل سواء السبيل. فالكتاب والسنة البرء من الجهل ودواؤه، وهما العافية من العي وشفاؤه. فهذا يتعلق باختيار العلم، فاحرص على هذه الجملة فإنها من الأهمية بمكان. رأس العلم المعرفة بالله عز وجل، ولا يمكن أن يعرف الله تبارك وتعالى من دون الكتاب والسنة، فلا بد من الحرص على معرفة الكتاب والسنة. الكتاب على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما اختيار الشيخ فينبغي أن يختار الأعلم والأورع والأسن، كما اختار أبو حنيفة رحمه الله حماد بن سليمان رحمه الله بعد التأمل والتفكر، وقال: وجدته شيخا وقورا حليما صبورا. وقال: ثبت عند حماد بن سليمان فنبت، ثبت فنبت، ثبت عند حماد بن سليمان فنبت. وقد أخرج مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه بسنده عن محمد بن سيرين قال: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. قال ابن جماعة رحمه الله: ينبغي للطالب أن يقدم النظر ويستخير الله في من يأخذ العلم عنه ويكتسب حسن الأخلاق والآداب منه، وليكن إن أمكن ممن كملت أهليته وتحققت شفقته وظهرت مروءته وعرفت عفته واشتهرت صيانته، وكان أحسن تعليما وأجود تفهيما، ولا يرغب الطالب في زيادة العلم مع نقص في ورع أو دين أو عدم خلق جميل. فعن بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، وليحذر الطالب من التقيد بالمشهورين وترك الأخذ عن الخاملين، فقد عد ذلك من الكبر على العلم، وجعل عين الحماقة، لأن الحكمة ضالة المؤمن يلتقطها حيث وجدها ويغتنمها حيث ظفر بها، ويتقلد المنة لمن ساقها إليه، فإنه يهرب من مخالفة الجهل كما يهرب من الأسد، والهارب من الأسد لا يأنف من دلالة من يدله على الخلاص كائنا من كان. فإذا كان الخامل ممن ترجى بركة علمه كان النفع بها أعم والتحصيل من جهته أتم، وإذا سبرت أحوال السلف والخلف لم تجد النفع يحصل غالبا والفلاح يدرك طالبا، إلا إذا كان للشيخ من التقوى نصيب وافر وعلى شفقته ونصحه للطلبة دليل ظاهر. وكذلك إذا اعتبرت المصنفات وجدت الانتفاع بتصنيف الأتقى الأزهد أوفر والفلاح بالاشتغال به أكثر. وليجتهد أن يكون الشيخ ممن له على العلوم الشرعية تمام الاطلاع، وله مع من يوثق به من مشايخ عصره كثرة بحث وطول اجتماع، لممن أخذ من بطون الأوراق ولم يعرف بصحبة المشايخ الحذاق. قال الشافعي رضي الله عنه: من تفقه من بطون الكتب ضيع الأحكام. وكان بعضهم يقول: من أعظم البلية تشيخ الصحيفة، أي الذين تعلموا من الصحف. فقد تبين مما سلف أن اختيار العلم وتقديم الأهم مما لا مدخل للعلم من سواه، فعلى طالبه تحرير ذلك، وكذلك اختيار الشيخ، فإنما هو قدوة السالك وحادي الطالب ونجمه المنير المتبع، فليكن من أهل الأهواء على حذر، والله الهادي لا إله غيره ولا رب سواه. الأدب الثامن من آداب طالب العلم التزام الأدب التام مع شيخه وقدوته. لا ينال العلم إلا بإلقاء السمع مع التواضع. فعن الشعبي رحمه الله قال: صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها، فجاء ابن عباس فأخذ بركابه، فقال له زيد: خل عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ابن عباس: هكذا يفعل بالعلماء. ذكر الطبراني في الكبير رواية الشعبي هكذا: إن زيد بن ثابت كبر على أمه أربعة، ثم أتي بدابة فأخذ له ابن عباس الركاب، فقال له زيد: دع أو ذره. فقال ابن عباس: هكذا نفعل بالعلماء الكبراء. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح سوى رزين الرماني وهو ثقة. وذكر الحافظ في الإصابة نحوه، ورواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وقد كان السلف رضي الله عنهم يعظمون من يتعلمون منهم تعظيما شديدا، وآثارهم في ذلك شاهدة على آدابهم في مجالس التعليم وعلى توقيرهم لمعلميهم. وقد أخرج الخطيب رحمه الله تعالى في الجامع كثيرا من تلك الآثار، فساق بسنده عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم النخعي كما يهاب الأمير. وعن أيوب قال: كان الرجل يجلس إلى الحسن 3 سنين فلا يسأله عن شيء هيبة له. وعن إسحاق قال: كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر ثم يستند إلى أصل منارة المسجد، فيقف بين يديه علي بن المديني والشاذكوني وعمر بن علي وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم، يسألونه عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب من بعد صلاة العصر، يقفون بين يدي شيخهم يحيى القطان وهم فحول وجبال. علي بن المديني الذي قال فيه البخاري: ما احتقرت نفسي في مجلس أحد ما احتقرتها في مجلس علي بن المديني. وكان الإمام أحمد بن حنبل يعظمه قبل أن جاوب في المحنة مضطرا رحمهما الله تعالى، كان يعظمه تعظيما عظيما، فكان يقول: إنما خلق لهذا الشأن. والشاذكوني وعمر بن علي والجبل الطود أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله أجمعين وغيرهم كانوا يقفون بين يدي يحيى القطان من بعد صلاة العصر يسألون عن الحديث وهم قيام على أرجلهم إلى أن تحين صلاة المغرب، لا يقول لواحد منهم اجلس ولا يجلسون هم هيبة له وإعظاما. وعن عبد الرحمن بن حرملة الأسلمي قال: ما كان إنسان يجترئ على سعيد بن المسيب يسأله عن شيء حتى يستأذنه كما يستأذن الأمير. فعلى طالب العلم أن ينقاد لشيخه في أموره لا يخرج عن رأيه وتدبيره، بل يكون معه كالمريض مع الطبيب الماهر فيشاوره فيما يقصده ويتحرى رضاه فيما يتعمده ويبالغ في حرمته ويتقرب إلى الله تعالى بخدمته، ويعلم أن ذله لشيخه عز وخضوعه له فخر وتواضعه له رفعة. ويقال إن الشافعي رحمه الله عوتب على تواضعه للعلماء فقال: أهين لهم نفسي فهم يكرمونها، ولن تكرم النفس التي لا تهينها. قال أحمد بن حنبل رحمه الله لخلف الأحمر رحمه الله: لا أقعد إلا بين يديك، أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه. وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين الإجلال، فإن ذلك أقرب إلى نفعه به. وكان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه تصدق بشيء وقال: اللهم استر عيب شيخي عني ولا تذهب بركة علمه مني. وقال الشافعي رحمه الله: كنت أصفح الورقة بين يدي مالك صفحا رقيقا هيبة له لئلا يسمع وقعه. وقال حمدان الأصفهاني رحمه الله: كنت عند شريك رحمه الله فأتاه بعض أولاد الخليفة المهدي فاستند الآتي إلى الحائط وسأل شريكا عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا، ثم عاد إلى سؤاله فعاد لمثل ذلك، فقال السائل: أتستخف بأولاد الخلفاء؟ فقال له: لا، ولكن العلم أجل عند الله من أن أضعه. فجثى على ركبتيه فقال شريك: هكذا يطلب العلم، وقل من تكبر في الطلب فنفع، وإنما يكون جاهلا لأنه جاهل في طلبه جاهل بطريقة الطلب. قال الربيع بن سليمان صاحب الشافعي رحمهما الله تعالى: والله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة له. وينبغي ألا يخاطب شيخه بتاء الخطاب وكافه ولا يناديه من بعد. قال الخطيب: يقول أيها العالم أيها الحافظ، يقول نحو ذلك، وما تقولون في كذا، وما رأيكم في كذا، يقول شبه ذلك، ولا يسميه في غيبته أي في عدم حضوره أيضا باسمه إلا مقرونا بما يشعر بتعظيمه كقوله قال الشيخ أو الأستاذ أو قال شيخنا كذا. وعليه أن يعرف للشيخ حقه ولا ينسى فضله، وأن يعظم حرمته ويرد غيبته ويغضب لها، فإن عجز عن ذلك قام وفارق ذلك المجلس. وينبغي أن يدعو للشيخ مدة حياته ويرعى ذريته وأقاربه وأوداءه بعد وفاته، ويتعمد زيارة قبره والاستغفار له والصدقة عنه، ويسلك في السمت والهدي مسلكه، ويراعي في العلم والدين عادته، ويقتدي بحركاته وسكناته في عاداته وعباداته، ويتأدب بآدابه ولا يدع الاقتداء به. وعلى طالب العلم أن يصبر على جفاء شيخه وأن يترفق به، فقد قال الشافعي رحمه الله: قيل لسفيان بن عيينة: إن قوما يأتونك من أقطار الأرض تغضب عليهم، يوشك أن يذهبوا ويتركوك. فقال للقائل: هم إذن حمقى مثلك إن تركوا ما ينفعهم لسوء خلقي. وعن ابن جريج رحمه الله قال: لم أستخرج الذي استخرجت من عطاء رحمه الله إلا برفقي به. وعن ابن طاووس عن أبيه قال: من السنة أن يوقر العالم. هذه الآثار أخرج بعضها ابن عبد البر رحمه الله تعالى في جامع بيان العلم وفضل. وإذا وقف الشيخ الطالب على دقيقة من أدب أو نقيصة صدرت منه وكان يعرفها من قبل، فلا يظهر أنه كان عارفا بها وغافل عنها، بل يشكر الشيخ على إفادته ذلك واعتنائه بأمره. فإن كان له في ذلك عذر وكان إعلام الشيخ به أصلح فلا بأس به، وإلا ترك. إلا أن يترتب على ترك بيان العذر مفسدة فيتعين إعلامه به. وليحذر طالب العلم أشد الحذر أن يماري أستاذه، فإن المراء شر كله، وهو مع شيخه وقدوته أقبح وأبعد من الخير وأوغل في الشر، وهو سبب للحرمان من كثير من الخير. فعن ميمون بن مهران رحمه الله قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإذا فعلت خزن عنك علمه ولم تضره شيئا. وعنه قال: لا تماري من هو أعلم منك، فإنك إن ماريته خزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعت. وعن الزهري رحمه الله قال: كان سلمة يماري ابن عباس فحرم بذلك خيرا كثيرا. يتعلق بهذا الأدب آداب الاستئذان على الشيخ. إذا لقي الطالب الشيخ نائما فلا ينبغي له أن يستأذن عليه، بل يجلس وينتظر استيقاظه أو ينصرف إذا شاء. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجدت عامة علم رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذا الحي من الأنصار، إن كنت لأقيل من القيلولة، وهي نوم نصف النهار، إن كنت لأقيل بباب أحدهم، ولو شئت أن يؤذن لي عليه لأذن لي عليه، ولكن أبتغي بذلك طيب نفسه. وعن سفيان بن عيينة عن أبي الحسين قال: كان ابن عباس يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسأله عن الحديث، فيقال له ونائم، فيضجع ابن عباس على الباب فيقال له: ألا نوقظه؟ فيقول: لا. وعن معمر قال: سمعت الزهري يقول: إن كنت لآتي باب عروة فأجلس ثم أنصرف فلا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. على طالب العلم أن لا يدخل على الشيخ في غير المجلس العام إلا باستئذان، سواء كان الشيخ وحده أم كان معه غيره، فإن استأذن بحيث يعلم الشيخ ولم يأذن له انصرف ولا يكرر الاستئذان، وإن شك في علم الشيخ به فلا يزيد في الاستئذان فوق 3 مرات أو 3 طرقات بالباب أو الحلقة. وفي معنى الحلقة اليوم ما استحدث الناس من أجراس كهربائية ونحوها، وليكن طرق الباب خفيا بأدب بأظفار الأصابع ثم بالأصابع ثم بالحلقة قليلا قليلا، فإن كان الموضع بعيدا عن الباب والحلقة فلا بأس برفع ذلك بقدر ما يسمع لا غير، وإن أذن له وكانوا جماعة يقدم أفضلهم وأسنهم بالدخول والسلام عليه، ثم يسلم عليه الأفضل فالأفضل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيحه. وقال الجيلاني في الشرح: تقرع هذا محمول منهم على المبالغة في الأدب، وإنما كانوا يفعلون ذلك توقيرا وإجلالا، وهو حسن لمن قرب محله من الباب، أما من بعد عن الباب بحيث لا يبلغه صوت القرع بالظفر فيستحب أن يقرع بما فوق ذلك بحسبه. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه قال: باب إذا قال من ذا فقال أنا. عن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا. فقال: أنا أنا، كأنه كرهها. وإذا كان الباب مفتوحا فلا يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ثم يسلم. فهذا كله من آداب الاستئذان العامة، ولكنها تذكر في هذا المحل للضرورة إليها. الطالب العلم مظنة أن يكون مؤدبا. أخرج البخاري رحمه الله في كتاب الاستئذان من صحيحه: باب الاستئذان من أجل البصر. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: طلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك بها رأسه، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والحديث أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. الجحر كل ثقب مستدير في أرض أو حائط، والحجر جمع حجرة، والمدرى المشط. ينبغي أن يدخل على الشيخ كامل الهيئة متطهر البدن والثياب نظيفهما، بعدما يحتاج إليه من أخذ ظفر وشعر وقطع رائحة كريهة، لا سيما إن كان يقصد مجلس العلم، فإن مجلس العلم مجلس ذكر واجتماع في عبادة. ومتى دخل على الشيخ في غير المجلس العام وعنده من يتحدث معه فسكتوا عن الحديث، أو دخل والشيخ وحده يصلي أو يذكر أو يكتب أو يطالع فترك ذلك أو سكت أو لم يبدأه بالكلام أو بسط الحديث، فليسلم وليخرج مسرعا، إلا أن يحثه الشيخ على المكث، وإذا مكث فلا يطل إلا أن يأمره بذلك. وينبغي أن يدخل على الشيخ أو يجلس عنده وقلبه فارغ من الشواغل له، وذهنه صاف، إلا في حال نعاس أو غضب أو جوع شديد أو عطش أو نحو ذلك، ينشرح صدره لما يقال ويعي ما يسمعه. وإذا حضر مكان الشيخ فلم يجده جالسا انتظره حتى لا يفوت على نفسه درسه، فإن كل درس يفوت لا يعوض، ولا يطرق عليه ليخرج إليه، وإن كان نائما صبر حتى يستيقظ أو ينصرف ثم يعود، والصبر خير له. وقد روي أن ابن عباس كان يجلس على باب زيد بن ثابت في طلب العلم حتى يستيقظ، فيقال له ألا نوقظه لك؟ فيقول لا، وربما طال مقامه وقرعته الشمس، وكذلك كان السلف يفعلون. ولا يطلب من الشيخ إقراءه في وقت يشق عليه فيه أو لم تجري عادته بالإقراء فيه، ولا يخترع عليه وقتا خاصا به دون غيره، وإن كان رئيسا كبيرا لما فيه من الترفع والحمق على الشيخ والطلبة والعلم، وربما استحي الشيخ منه فترك لأجله ما هو أهم عنده في ذلك الوقت، فلا يفلح الطالب أبدا. فإن بدأه الشيخ بوقت معين أو خاص بعذر عائق له عن الحضور مع الجماعة أو لمصلحة رآها الشيخ فلا بأس بذلك. فإذا انتهى الطالب إلى حلقة الشيخ جلس حيث ينتهي به المجلس. وينبغي على طالب العلم أن يجلس بين يدي شيخه بتواضع وخشوع وسكون، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، ويقبل بكليته عليه متعقلا لقوله، ولا يلتفت من غير ضرورة، ولا ينظر إلى يمينه أو شماله أو فوقه أو قدامه بغير حاجة، ولا سيما عند بحثه أو عند كلامه معه. وينبغي ألا ينظر إلا إليه، ولا يضطرب لضجة يسمعها أو يلتفت إليها، ولا سيما عند بحث له، ولا ينفض قميه، ولا يحسر عن ذراعيه، ولا يعبث بيديه أو رجليه أو غيرهما من أعضائه، ولا يضع يده على لحيته أو فمه أو يعبث بها في أنفه أو يستخرج منها شيئا، ولا يفتح فاه، ولا يقرع سنه، ولا يضرب الأرض براحته أو يخط عليها بأصابعه، ولا يشبك بيديه أو يعبث بأزراره، ولا يسند ظهره بحضرة الشيخ إلى حائط أو مخدة أو يجعل يده عليها، ولا يعطي الشيخ جنبه أو ظهره، ولا يعتمد على يده إلى ورائه أو جنبه، ولا يكثر كلامه من غير حاجة، ولا يحكي ما يضحك منه أو ما فيه بذاءة أو يتضمن سوء مخاطبة أو سوء أدب، ولا يضحك لغير عجب، ولا يعجب دون الشيخ، فإن غلبه العجب تبسم تبسما بغير صوت البتة، ولا يكثر الطالب التنحنح من غير حاجة، ولا يبصق ولا يتنخع ما أمكنه، ولا يلفظ النخامة من فيه، بل يأخذها من فيه بمنديل أو خرقة أو طرف ثوب، ويتعاهد تغطية أقدامه وإرخاء ثيابه وسكون يديه عند بحثه أو مذاكرته، وإذا عطس خفض صوته جهده وستر بمنديل أو نحوه، وإذا تثاءب ستر فاه بعد رده بجهده. وعن علي رضي الله عنه قال: من حق العالم عليك أن تسلم على القوم عامة وتخصه بالتحية، وأن تجلس أمامه، ولا تشيرن عنده بيديك، ولا تغمز بعينك غيره، ولا تقولن قال فلان خلاف قوله، ولا تغتابن عنده أحدا، ولا تطلبن عثرته، وإن زل قبلت معذرته، وعليك أن توقره لله تعالى، وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته، ولا تسار في مجلسه، ولا تأخذ بثوبه، ولا تلح عليه إذا كسل، ولا تشبع من طول صحبته، فإنما هو كالنخلة تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. ولقد جمع رضي الله عنه في هذه الوصية ما فيه كفاية. وعلى طالب العلم أن يحسن خطابه مع الشيخ بقدر الإمكان، ولا يقول له لما، ولا من نقل هذا، ولا أين موضعه، وما أشبه. وإذا ذكر الشيخ شيئا فلا يقل هكذا قلت، أو خطر لي أو سمعت أو هكذا قال فلان، إلا أن يعلم إيثار الشيخ ذلك ومحبته، وليتحفظ من مخاطبة الشيخ بما يعتاده بعض الناس في كلامه، ولا يليق خطابه به مثل أيش وفهمت وسمعت تدري ونحو ذلك، وكذلك لا يحكي له ما خوطب به غيره مما لا يليق خطاب الشيخ به وإن كان حاكية، مثل قال فلان لفلان أنت قليل البر أنت قليل الأدب وما عندك خير وشبه ذلك، بل يقول إذا أراد الحكاية ما جرت العادة بالكناية به، مثل قال فلان لفلان الأبعد قليل البر وما عند البعيد خير، وإذا سمع الشيخ يذكر حكما في مسألة أو فائدة مستغربة أو يحكي حكاية أو ينشد شعرا وهو يحفظ ذلك أصغى إليه إصغاء مستفيد له في الحال متعطش إليه فرح به كأنه لم يسمعه قط. وعليه ألا يسبق الشيخ إلى شرح مسألة أو جواب سؤال منه أو من غيره، ولا يساوقه ولا يظهر معرفته به أو إدراكه له قبل الشيخ، وينبغي ألا يقطع على الشيخ كلامه ثم يتكلم، وينبغي ألا يتحدث مع غيره والشيخ يتحدث معه أو مع جماعة المجلس. وإذا ناول الشيخ كتابا ناوله إياه مهيئا لفتحه والقراءة فيه من غير احتياج إلى إدارته، فإن كان النظر في موضع معين فليكن مفتوحا كذلك، ويعين له المكان ولا يحذف إليه الشيء حذفا من كتاب أو ورقة أو غير ذلك. وإذا مشى مع الشيخ فليكن أمامه بالليل وخلفه بالنهار، إلا أن يقتضي الحال خلاف ذلك لزحمة أو غيرها، ويتقدم عليه في المواطن المجهولة الحال أو الخطرة، ويحترز من ترشيش ثيابه، وإذا كان في زحمة صانه عنها بيديه إما من قدامه أو من وراء ظهره، وإذا مشى أمامه التفت إليه بعد كل قليل، فإن كان وحده والشيخ يكلمه حالة المشي وهما في الظل فليكن عن يمينه، وقيل عن يساره متقدما عليه قليلا ملتفتا إليه، ويعرف الشيخ بمن قرب منه أو قصده من الأعيان إن لم يعلم الشيخ به، ولا يمشي لجانب الشيخ إلا لحاجة أو إشارة منه، ويحترز من مزاحمته بكتفه أو بركابه إن كان راكبين وملاصقة ثيابه، ويؤثره بجهة الظل في الصيف وبجهة الشمس في الشتاء وبالجهة التي لا تقرع الشمس فيها وجهه إذا التفت إليه، ولا يمشي بين الشيخ وبين من يحدثه، بل يتأخر عنهما إذا تحدث أو يتقدم، ولا يقرب منهما ولا يستمع ولا يلتفت، فإن أدخله في الحديث فليأتي من جانب آخر ولا يشق بينهما. وإذا صادف الشيخ في طريقه بدأه بالسلام ويقصده بالسلام منه ويتقدم عليه ثم يسلم، ولا يشير عليه ابتداء بالأخذ في طريق حتى يستشيره، ويتأدب فيما يستشيره فيه الشيخ بالرد إلى رأيه، ولا يقول لما رآه الشيخ وكان خطأ هذا خطأ ولا هذا ليس برأي، بل يحسن في خطابه في الرد إلى الصواب كقوله يظهر أن المصلحة في كذا، ولا يقول الرأي عندي كذا وما أشبه ذلك. فهذه جملة آداب الاستئذان على الشيخ مع ما يراعى من التأدب معه، ومنه تعلم أن سلفنا لم يدعوا لنا عذرا ولم يدعوا لنا حجة إذا ما تقاعسنا عن الطلب بآدابه. نسأل الله رب العالمين أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.